السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فستستمر قراءتنا بكتب السنة الكبائي والتفسير بعد صلاة التراويح إذا دخل رمضان، سواء يوم الخميس أو يوم الأربعاء بحسب التيسر لذلك. أنا أعلم وأعتقد أنه لا يزال كثير من الناس لا يشعرون أن طلب العلم عبادة، قرآن هذا أنك تجده بكثرة كافرة لا تحصى يعتبرون، لأنهم يعتقدون من الأمر عبادة. أما أن تراهم بالحلقات بحلقات العلم يحضرون فقليل معهم، لأنه لم يتصور كثير من الناس فضل هذه العبادة العظيمة، وهي التمسك بالله بسماع العلم عن موروث رسول الله. فإنه قد ذكر الزهري وهو أول من كتب الحديث وجمع، الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب المتفق على جلالته وإتقانه، فإنه قال: ما عبد الله بعبادة أفضل من الفقه في الدين. يعني جعلها رحمه الله عبادة مقدمة على نافلة الصلاة، نافلة الحج، نافلة الصدقات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن طالب العلم نيته؟ قال: ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. وقال الشافعي وهو المعروف بأنه أول من أصل قواعد الفقه، من أول من أصل قواعد الفقه وهو الإمام المعروف محمد بن إدريس، قال: طلب العلم أفضل النوافل، أفضل من قيام الليل. وقال بعضهم: تفقه ساعة، يعني رأيت أنك تفتح كتاب أنت وزوجتك تتفقه قبل النوم، فتفقهت ساعة من الليل. قال: تفقه ساعة، ساعة عند العرب تشمل حتى 10 دقائق. تفقه ساعة خير من قيام ليلة، خير من أن تقوم 8 ساعات أو 7 ساعات متواصلة أن تفتح كتاب لصاحب علم صاحب سنة تتفقه في مسألة واحدة. تفقه كيف يحسب دخول شهر رمضان، تفقه هل كل دولة تعتد بدخول الهلال أم الدولة التي تبدأ بالهلال يلزم الدول الأخرى أن يعلن دخول رمضان، مسألة فقهية. تفقه في مسألة واحدة خير من قيام ليلة كاملة. هل من تعب الليلة تركع تقرأ حوالي 200 آية أو 100 آية حتى تستغرق الليل كله بالقيام، تبقى ساعة خير. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من طلوع الفجر من بعد صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس، خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. لذلك كما تشاهدون يثقل الشيطان هذه العبادة، عبادة طلب العلم، كثير من الناس الشبه يفصلهم عن حلقات العلم بالشبه، تارى أن يوهمهم أنه لا فائدة مما يصنعون وأن الأمر معروف ولا يحتاج إلى صبر في حلقة ولا، وتارى ينفرهم الشيطان بعيب في الحلقة، المهم يصرفهم عن التفقه في دين الله. فإياكم تطيع يا عبد الله وأقبل على هذه المهمة العظيمة، إنه قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. ويكفي من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم، ليصلون على معلم الناس الخير، في رواية يستغفرون إيش لطالب العلم، الملائكة يستغفر لطالب العلم، والحيتان في البحر يستغفر لطالب العلم تقول اللهم اغفر له. فهل يبقى من ذنوبه شيئا؟ لا أظنه يبقى من ذنوبه شيئا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بالعلم ويطلبه خالصا لوجه الله، لا يريد بطلبه سمعة ولا رياء ولا جاه ولا ملك، يريد أن يكون في أعلى الجنة، فإن الجنة 100 درجة وأعلى من يسكنها العلماء وطلبة العلم، ثم أدنى من سمع من العلم، حتى تكون الطبقة الأولى غالبا كما قال أبو حامد غالبا أنها طبقة العامة الذين ليس لهم هم في العلم، إنما طعام وشراب وفرائض كصوم رمضان وحضور العيدين، لكن ليس لهم همة في التفقه في دين الله. فإن دخلوا الجنة قيل هم في أدنى درجات الجنة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معناه إذا ما أوت العلم ما يرفع الله درجات، فإذا أوت العلم رفعه الله فوق المؤمنين درجات. من أجل ذلك تجاوبا مع رب كلام رب الأرض السماوات: إذا دخلتم في وليمة في مجلس وفي تلك الوليمة عالم، فيجب أن تصدره في المجلس لكي تكون ذلك يكون سبب لاستفادة إيش؟ لاستفادة الناس منه. يجب أن تظهر توقيره وتضعه في صدر المجلس وتقدم له الأشياء وتقرب له الأشياء لتظهر فضله، حتى يسأله الناس ويرجعون إليه فيتبصروا في أمر دينهم. ولذلك جاء عن ابن عباس من آذى فقيها يعني اشترع على فقيه وتكلم عليه بكلام لا ينبغي، ساء فيه الظن والطاول عليه في الكلام حتى أذي الفقيه وظلم. قال فقد آذى رسول الله، لأن الفقيه يأخذ عن الرسول ويعلم الناس ويقوم مقام الرسول، فمن آذاه فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إدخال الحزن والأذى على الوالدين ولا على ولي الأمر وإن جار، ولا إدخال الحزن على العلماء والفقهاء وطلبة العلم، لأنهم يقومون بمهمة الرسل. ما هي مهمة الرسل؟ الشيء تبليغ دين الله، صحيح تبليغ دين الله. نعم، حتى قال بعضهم إذا أردت أن تحضر مجلس نبي أخذت الأنامل تعضها، تقول توفي آخر رسول محمد، وما أجد في هذا العصر ولا يمكن نبي بعد محمد يظهر، لأن النبي قال كما عند أبي داود في سننه سيكون 30 كذابون دجالون، وأظني أنا نفسي بلغت عن واحد منهم لعلهم وقبض عليه والحمد لله في إمارة المدينة. سيكون 30 نبي، 30 دجال كذاب، دجالون كذاب، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. فأنا أقول الحمد لله قدر الله، ما تعرف لعلك لو وجد في زمن النبي صرت من حطب جهنم، ناس من قرابة النبي، أبو جهل أبو لهب عم النبي كفر به ودخل جهنم، قل الحمد لله أنك مؤمن. بس تجد في نفسك تقول يا ليتني في زمن النبي، ها مشترك في زمن النبي ناس كفروا به وعاندوه، كما نرى الآن في مسجد يأتي فقيه فيأتي أناس طائفة سفلة في بعض المساجد يعادي الفقيه ويعادي طلبته ويبدأ يتوشوش عليه ويطعن فيه ويسيء الظن فيه. موجود هذا ولا لا؟ موجود في زمن النبي كذلك، لما ظهر النبي بالعلم كره معهم النبي وراد قتل النبي وراد، معروف هذا، كل من يأتي بالحق سيكون له عدو من الجن والإنس. نعم سيكون له عدو كما أخبر القرآن، سيكون له عدو، فلا تكن من أعدائي الفقهاء، كن ممن يحسن الظن في الفقهاء حتى لا تموت والله غاضب عليك، لأن هؤلاء أولياء الله يبلغون دينه، فينبغي احترامهم وتوقيرهم، كما قال النبي ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويعرف لعلمنا حقه. فظاهر هذا الحديث أن من لم يحترم العلماء وتطاول عليهم أنه مرتكب لكبيرة يستحق به عذاب القبر وعذاب جهنم. من آذى فقيها فقد آذاني. فكن على هذه المهمة. ما هي المهمة؟ أن تكون يوم من أهل العلم بلزومك حلقات العلم واشتراك الكتب النافعة في منزلك وتباحثك أنت وزوجتك أنت وطلبة العلم حتى تسمو وترتفع فتصبح يوم من أهل العلم. فإذا أصبحت من أهل العلم فإن الله بنفسه يصلي عليك وملائكته، الصلاة من الله، الثناء عند الملأ الأعلى من الملائكة، الصلاة من الملائكة طلب أن يغفر لك. تصور جبريل وغيره من الملائكة، نعم إن الملائكة تقول يا رب فلان بفلان، يعني الذي نعرف ويحضر حلقات العلم، يا رب اغفر له، يا رب يا رب اغفر له، نعرف ومواظب على حلقات العلم اغفر له يا رب، شرف عظيم ولا أنا ملائكة تذكرك عند الله باسمك يا رب فلان، يعني يشهدون انه يطلب العلم، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا تعذبه يا الله. شوف طيب الحيتان كيف تعرف الحيتان؟ اخ احمد احمد اي حوت العنبر ولا الحوت الازرق ولا الحوت القاتل؟ انواع الحيتان اكبرهم اظن الحوت الازرق، هي فقط تستغفر ولا من؟ جميع الأسماك تسمى حوت في لغة العرب، يعني الهامور يستغفر لك والناجل يستغفر لك والبياض والسردين يستغفر لك، جراد البحر إلى آخره، حتى الحيتان في البحر، كل أنواع الأسماك، البلطي، أسماك كلها. إيه نعم، والنمل في الجحر، يا رب اغفر له. لذلك يا إخوان هذا السبب أنه جاني بعضهم يعني يقول أنا كنت رجل دين ما أقرب الحرام، لا أزني الحمد لله، ولا أرفع بصري في السوق اللي امرأة الحرام، ولا، لكني ما كنت حاس براحة، حتى بديت ألتزم حلقات علم حسيت براحة. أظن الراحة اللي شعر بها الأخ هذه والحياة الجديدة إن بدت الكائنات هذه تسخر الاستغفار له، فصار الذنوب تغفر أول بأول، فيحس دائما براحة. ممكن هذا ولا ممكن؟ دائما حاس براحة، يقول لي، يقول حياتي بعد طلب العلم اختلفت، والله يقول اختلفت، لأنه كان رجل لا يزني، مواظب على قراءة القرآن، لكن ما كان يطلب علم. يقول بعد ما بديت أطلب العلم حسيت بجو ثاني. هذا الجو أظنه أن الاستغفار لهذه الكائنات، الفراش والجراد والحيتان في البحر والنمل في الجحور. طيب النمل أنواع تعرفون، في أبيض، في ذر صغير، في كبير، أي نوع من النمل؟ كل أنواع النمل، كل أنواع الأسماك. هذا سبب راح الطالب العلم، ولذلك لا أضيق من صدر الجاهل. الجاهل كيف يسوي؟ عنده سوء ظن بالعلم، يقول إيش الفائدة الطبع علم، يطالع في الحلقة، نعم كما حكى لي بعض الطلبة في هذا المسجد، سمع واحد من جماعة التبليغ، طبعا لها جماعة التبليغ يكرهون العلم، يقول لي عطل عن الدعوة، استغفر الله العظيم، يسوء ظن بالله، الله أمر بالعلم، هم يقولوا لو رحنا بالمأمور الأمر به الله ضاعت علينا الدعوة. ما يتعارض، تعلم وعلم، إيش الإشكال؟ ولا في إشكال؟ لا، الشيطان سوى لهم سوء الظن بالعلم، قالوا إن طلبت العلم، هكذا ذكر واحد منهم، إن طلبت العلم مش يصير لك، ضيع وقتك ويصير في الدعوة نقص وخلاص. يعني الله لما قال وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يلزموا المساجد ويطلبوا العلم عند أهل العلم تفقهوا. هذا الأمر الإلهي عيب، ليش؟ يأخر عن الدعوة. شوف الجريمة، يعني سهلة، سيء الظن في الله، أن الله لمن أمر بطلب العلم ما كان ينبغي، لأنه تأخرت الدعوة بالتنفيذ الأمر الإلهي هذا، أعوذ بالله، جرام يعني مو سهل. الجريمة الثانية عندهم، التقيت بأكثر من واحد من جماعة التبليغ قال لي لا لا إحنا ندعو توحيد الإلهية، لا نفعل مثل الرسل، نجي للناس إذا حتى رأينا مع الشرك نقول لهم لا تعبدوا القبور، لا تقولوا يا ولي الله، ما أردوا هذا، نحن نقول له الصلاة وفضائل الأعلام والأعمال وعظمة الله. طيب مشركون يعظمون الله كانوا ولا لا؟ في إيش يعظمونه؟ في ربوبيته، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله، هذا تعظيم له ولا لا؟ أنه تفرد بخلق السماوات والأرض تعظيم، لكن هل دخلهم في الإسلام هذا؟ أنهم أشركوا في العبادة، فما استفادوا من تعظيم لله أنه خلق السماوات والأرض؟ لابد أن يفردوا بالعبادة، ما يعبدوا ويعبدوا اللات والعزة، يعبدوا وحده، هذا هو التعظيم المطلوب، معرفة الله، القيام بتوحيده. أي فما استفادوا بشيء. شوف الآن أنتم في الحلقة متنعمين بسماع العلم، وهم من وقت الرسول في القبور يعذبون، أبو لهب يعذب في القبر إلى الآن وإلى يوم القيامة، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخل آل فرعون. أنتم تنعمون بالدرس الآن، وناس من زمن النبي 1400 سنة إلى الآن وهي ينشوي في القبر يوم بعد ساعة بعد ساعة، ما يفتر عنه العذاب. أحمد الله على نعمة التوحيد وفضل السنة، فإنها إيش سبب عظيم. السنة تتعلمونها في الدرس، إن النبي كان إذا قام النوم يستاك، هذه تحافظ لكم على التوحيد، لازم تسووها، إنها صيانة للتوحيد، لا تهملوها. ضيعت السنن بتضيع الواجبات، بتضيع التوحيد. يوم من الأيام تقعد في مجلس فيه تجار يسخرون، تسخر معهم، تكفر، تتهاون بالتوبة، تموت كافر. احذر التهاون بالسنن، فإنها سبب للزندقة. سبب للزندقة. تعتني بالسنة، سمعت سنة نفذها، آداب الاستئذان نفذ ثلاث مرات ثم ارجع، لا تقعد تدق على الواحد باب تو 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 تو، خلاص ثلاث مرات، إذا أذن ارجع سيارتك روح البيت وبعدين تعال له. سنن لا تغفل عنها، واجبة وسنن مستحبة، إذا عملتها فقد تهمل الواجبات، بعد فترة تكفر بالله وانت لا تشعر، لأن ترك الواجبات فريد الكفر. فلا تهاون بالسنن، أنصحك سنة تعلمها هنا في صحيح البخاري في سنة بداود درس المغرب لا تهملها، ما استطعت تسمع اسمع بث المباشر حتى تعلم السنن تتمسك بها، ثم تتحافظ على نفسك تدخل الجنة إذا يعني غسلوك أهلك كفنوك ترتاح في قبرك لأنك كنت تعمل بالسنة. فقالوا قبور أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع وإن كانوا يصلوا ويختم القرآن في رمضان 20 مرة كثير العبادة، لكنهم كانوا على بدعة حفرة من حفر النيران قبور أهل البدع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يميتنا عليها ويثبتنا عليها حتى نلقاه جل في علاه. إذن طلب العلم عبادة، لا يضحك عليك الشيطان يقول كيش الفائدة. فهذا التبليغ يسمعوه في آخر مسجد، واللي بلغني عنه توفي، كان يحضر معنا الحلقة وتوفي قبل 7 سنين توفي. فأخبرني قال هو طالع من الباب سمع تبليغ يكلم صاحبه يقول ليش يستفيدون هذول، يعني كل شوي خطبة خطبة خطبة، لا يفرقون بين درس وخطبة، جهلة. فرأى أنه ما في فائدة في حضور الحلقات التي يرتفع بها العبد إلى أعلى منازل جنة رب الأرض والسماوات. مع أن هذا التبليغ هذا يلاحظ أنه كان موظف كبير وعنده راتب يصل إلى 30,000 40,000، إذا راح إلى بلد احتاج فيها تجارة ما يسكن إلا في فندق 5 نجوم، يقول خلنا ارتاح أشوف أثاث طيب أشوف معاملة حسنة، أرفع السماعة في الغرفة يجيني واحد زي الجندي عند رأسي إيش تبغى، عندي فلوس. طيب كيف جمعت الفلوس هذه؟ يقول تعبت حتى جمعتها فضل الله علي. طيب مدام أنت في الدنيا هذه الفانية اخترت نفسك أحسن سكن وما تنزل إلا فندق 5 نجوم، فليش في أمر الآخرة ما تعتني بمنزلك وهو منزل أبدي يعني تقعد فيه مليارات السنين، ليش ما تعتني فيه؟ إذن أنت في هذا تكون غبي ولا ذكي في هذا المسألة؟ يعني تكون غبي إنك شو تعتني بالدنيا تقول أروح فندق 5 نجوم عندي فلوس أسكن أحسن مسكن الدنيا، ومتى تغادر هذا الفندق؟ بعد 6 أيام. طب لما تجي لمنازل الآخرة لا تعتني بها، لا تعتني بحلقات العلم حتى تسكن في الفردوس الأعلى، أثاث الفردوس، جمال نساء أهل الفردوس غير لا شك يكون مثل أثاث من تحت، من أهمل العلم، من أثاث فاخر أفخر، يعني كله أثاث في الجنة لا شك أنه لا عين رأت، لكن يختلف بحسب الطبقة. طبقة أهل الفردوس مثل الطبقة الأولى في الجنة أثاثهم يعجبوني، السرير اللي يجلس عليه صاحب الفردوس والأساور اللي يلبسها، الأناقة حقتها الأساور، تركيبة الأساور اللي يلبسها والتيجان اللي يكون ساكن في الفردوس، مثل الأول الجنة اللي ضيع حياته كلها يعني فيما لا ينفع إلى آخره، مثله يا أخي؟ ها؟ طبعا لا، لا شك ضيع حياته في النزاه وفي قيل وقال وشراء الأطعمة والبسكوتات والعلم لا يعتني به، دخل الجنة لأن عنده صلاة وعنده. لكن هل يكون مثل هذا صاحب الفردوس اللي اعتنى بالعلم وصار إذا صلى يذكر السنن ويصلي كما كان النبي يصلي، هذا وهو يستوي مع الجاهل اللي ما يعرف؟ ها؟ 2 يصلوا بجانب بعض، يقول ابن القيم بينهم كما بين السماء والأرض، هذا صلى وحضر حلقات العلم وعرف إيش يقرأ وعرف كيف يرفع يده، هذا الجاهل صلى عشوائيا يرفع يده الله طالع قدام كذا ما ينظر إلا مصدع سجوده ما يرفع يده إلى، يعني مثل النبي ما يسوي. فلما يتوفى ويتكفن هذا ويتكفن هذا طالب العلم والعالم يكون يعني في الجنة سواء؟ الله قال هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، يعني لا يا رب ما يستوى. لذلك من شؤم المعاصي حرمان العلم. شوف طالبين، طالب بعيد عن المعاصي وطالب مرة ومرة،
شوفوا في الحضور يتفاوتون. اللي يعتني بالتقوى تشوفه مثل عمود الحلقة ما يمكن يغيب، وتشوف الطالب إذا ما عنده ظروف، يعني قرته كسهر مع مريض أو شيء ما عنده ظروف يستطيع يسمر فيما لا ينفع وكذا، تجد أحيانا يحضر وأحيانا يغيب حسب ما عنده محصل التقوى. واتقوا الله يعلمكم، فتعهد الله لمن اتقاه أن يعلمه. يصير يعني يشوف يا أخوان، يجي طالب العلم اللي يتق الله في سمعه وبصره وفي قلبه، يجعل الفراش وقت الحلقة يحس الفراش كأنه جمر يشتعل عليه، ما يقدر. طيب نعسان نام الساعة 2:30 ما يقدر، تبقى يسوق السيارة ويجي الحلقة ما يقدر، لأن الله وفقه ما يستطيع. الله قلت أنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا خير، ما يستطيع يجلس في السرير. أما الآخر اللي عنده إهمال في تقوى الله فتلقاه سهل أن يغيب عن حلقات العلم، سهل جدا سهل، وربما يضحك، نسأل الله العافية. طيب نقرأ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر،
آمين،
في تفسيره للقرآن العظيم في سورة البقرة وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى:
نعم، السؤال الآن لمن حضر الدروس السعدي، طلبوا مني إخواني أنفذ الوعد لأني أسألهم لمدة شهرين، فرأيت أن أدمج حتى لا أشق عليهم، أدمج قراءة تفسير كثير، لأنه كثير من إخواننا يشتاق القراءة منه. سترون بعد ما تنتهون من تفسير ابن كثير أنكم حصلتم علم كثير، ستجدون. رجل مبارك ألف هذا الكتاب بإخلاص، فالآن 800 سنة، وكان يعيش في دمشق في الشام 800 سنة، والناس يدرسون كتابه ويجتمعون حلقاته، من آخرهم تدريسا وكثرة شيخنا عبد العزيز بن باز، فإنه كثير ما كان يقرأ تفسير ابن كثير يقرأ ويعلق تعليق خفيف، والناس من حوله يسمعون ويستفيدون مجالس الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا في مجالس الآخرة. فمن حضر مع تفسير السعدي نسأله ما سر البقرة هذه، ما سبب البقرة ذكرت في القرآن؟
حادثة
ايش فائدة او ما هي قصة هذه البقرة؟ ايش كان سبب ذبحها اجمال، يعني ولو اجمال امر من الله ان يذبحوا؟ ليش امروا ان يذبحوا بقرة؟ هي سورة البقرة من اجل ذكر البقرة فيها، نعم، فلأي شيء؟ اي نعم، قتل واحد من بني اسرائيل، فذبح البقرة ايش علاقتها بالمقتول هذا؟ بيان الحق. طيب كيف يبان الحق وما علاقة ذلك بذبح البقرة؟ وش يسووا بالبقرة الذي ذبحوها معينة بالوصف اللي تشددوا فيه؟ ولو ذبحوا اي بقرة اجزاءهم، لكن شددوا شدد الله عليهم، في الاخير ذبحوها وما كادوا يفعلون. ايش فائدة البقرة هذه؟
هو الامتثال لله سبحانه وتعالى.
ايه بس وش يسووا فيها حتى يعرفوا الحق ويستخرجوا؟ الان مجالس التحقيق عند النيابة العامة في الدولة الداخلية تبدأ تقول لكل اصابع الاتهام نبغى نفتح معك تحقيق، وين كنت هذه الساعة الى اخره، يتوصلوا فيها الى القاتل ولا؟ الان وش فائدة البقرة هذه بالنسبة للقاتل؟
تضرب انما تضرب يبقى.
كشف القاتل صحيح، كيف تكشفه؟
بإحياء الميت
بإذن الله. أنا سمعت إجابة صحيحة على مين؟
أن يحيى الميت بإذن الله سبحانه
كيف؟
وتعالى. يضرب
ببعضها. لا إله إلا الله. يؤتى بالفخذ مثلا بعد ما ماتت البقرة، بعد ما قتل هذا القتيل،
من قتله
تعرفون وقتها ما في مجال استحقيق مثل هذا. المهم أسهل طريقة وأيسر شيء كان على اليقين الأمر الإلهي الذي به يكشف القاتل. يقال أن رجل كان عقيم ما يولد له، وكان له وارث واحد ابن عمه. طبعا ابن عمه إذا كان شحيح طمع، وش يتمنى من هذا الذي عنده الإرث؟ ها؟ يموت. لكن الشريعة عندنا سبحان الله العظيم، من قتل رجل، قتل مثلا ولده، أب قتل ولده، هل يرثه؟
لا يرث.
ليش هذا الحكم الإلهي أنك ما ترث من قتلته؟ أنه قد تعامل نقيل قصدا، يقول بأجهز عليه جينيش فلوس ملايين، أعوذ بالله من الطمع. فهذا كان له وارث بن عمه، استعجل قتله ليرثه. في شريعتنا ما يجوز تأخذ إرث إنسان قتلته. بعض العلماء يقول حتى لو خطأ، والله ما يدري، وسبحان الله العظيم دهس أخوه. طيب قتله خطأ، خلاص اعترفنا ما له قصد دهس أخوه، يرثه على قول لا ما يرثه، لأنه يمكن هذا قتل خطأ فيه شبهة إنه ما اكتشف القاضي، يكون قتل عمد عشان يرثه سدا للذريعة، من خليه يرثه على قول حتى لو قتل خطأ ما نخليه يرثه. المهم هذا الرجل استعجل قتل ابن عمه، تحيروا من قاتل فأمرهم الله يذبحوا بقرة ويأخذوا بعضها ويضربوا المقتول، كذلك يحل الله الموتى. يأخذ فخذ البقرة، أول ما يضربه في ضربة أو يمس أو به ضربة استيقظ سبحانه، ترجع له الروح الميت، لا إله إلا الله. من يصدق هذا؟ لا إله إلا الله. يعني الميت شكله ترى مهما كنت كان أنيسك في الدنيا، هذا ميت تحبه، لكن لما تشوف شكل الميت تخاف صراحة، لأنه منظر ما تعودت عليه. لذلك من السنة أن تغطي عورة الميت، لا تخلي وجهه مكشوف، حادث سيارة في الطريق شيء، أول ما تشوفه أنه ما تغطيه لا تخلي وجهه قدام الناس يشوفونه يفزعون منه. أو حتى الرسول غطي، الرسول بنفسه لما توفي غطوه، من أنت؟ تغطى أيضا أنت، كان الرسول يغطى، أنت من؟ إذا توفي إنسان غطوه، لا تخلي وجهه مكشوف قدام الناس، هذه السنة تغطية الميت. فهذا ميت خلاص عينه ساكنة فمه ساكن، تقلبه تظهر بجزء من البقرة، يرجع روحه كأنه كان نايم. ها وش فيه؟ حيت. من قتلك؟ ها أذكري جاني واحد آخر مرة هجم عليه بسكين وقتلني فلان، خلاص هذا هو، هذه البقرة، قصة البقرة. قيل فقلنا اضربوه بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اقرأ.
يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثة، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال:
ذوي الرأي منهم والنهى على ما يقتل على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم.
لو كان لو قلنا ان الرأي مضاف اليه سيكون مجرور فقال ذو الرأي منهم والنهى. نعم.
على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
إذن يا إخوان من صفات الجاهل كثرة السخرية. طبعا هذا داء في المجتمع، تذكر ابن عمك، تذكر جارك، تذكر زميلك في العمل، ما تشوف ناس صنف الناس كثير السخرية. ايش يا محمد ليش بطنك اليوم شبرين؟ كثير السخرية يعني كثير السخرية. هذه من صفات الجهال. الرجل العاقل ما يسخر بالناس. فإذا أردت أن تعرف صفات الجاهل فاعلم أن من أبرز صفاته كثرة السخرية، حتى لو كانت زوجة، حتى لو كان جار، إذا شفته يسخر كثير بالناس، بخلقة الناس، بأموالهم. شوف جاك المفلس يمشي رجال طول عرض ما في جيبه ريالين إلى آخره. سخرية، هذه السخرية من صفات الجهال، من صفات أهل العقل والعلم، توقير الناس من أهل الإسلام، وسيما إذا كانوا علماء. إذا شفت الرجل يوقر ويحترم فهذا من صفات العالم. إذا شفت يسخر سخار كثير ما يضحك الناس على الناس، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا. انظر موسى ماذا قال، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أول ما اتهم أنه يسخر بهم بقوله اذبحوا بقرة. لا ينبغي يا طالب العلم تكون من صفاتك السخرية. تنزه عن هذا، تنزه عن هذا، خل يعني كن وقور. حتى المزاح الجائز لا تكثر منه، لأنه من أكثر من شيء عرف به، من أكثر المزاح سقطت هيبته. فاجعل المزاح والدعابة كالملح في الطعام قليل. المزاح عند العامة تذهب هيبته ولا يقبل علمه، لكن الجد فإنه يورث الهيبة إلا قليل مما يحتاج إليه من إذهاب الوحشة عن الناس بدعابتهم إلى آخره من غير سخرية. لا تخلط بين السخرية والدعابة. واحد يسخر تقول ليش تقول كذا، لا تسخر يا فلان، يقول هو داعب وأمزح معه. هذا يقبل منه؟
يسخر قوم من قوم،
جاء يكذب عليهم ويقول أمزح معاكم يقبل؟ إذا الدعابة لأن النفس تحبها، لأنها تسلي الدعابة، دخل فيها معاصي منها
كذب، السخرية،
السخرية، الكذب، الغيبة، ترى كلها دخلت في السخرية،
استهزاء
أحيانا، الحسد. شوف كيف الشيطان لما يعرف في قنطرة يحبها الناس يستغلها يخليها مركب دعابة يحبوها الناس سليهم، يدخل فيها الكذب، يدخل لك فيها الغيبة، يدخل لك فيها السخرية. سخرية يعني سخرية، ينتقص منه يضحك،
بذاء، بذاء في اللفظ. ايه.
الدعابة تدخل فيها ترويع المؤمن. صحيح، يكون واحد مسكين من المؤمنين إخوانك أخوك جارك ما شف هذا أرض فدخل ظلمة ترمي عليه حبل، إيش يحس فيها؟ تعبان مسكين، لما يسوي كذا تروع وتضحك، كيف يعني؟ لا يحل ترويع المؤمن، كيف تضحك يعني؟ خاف مسكين، ها؟ تقوم تقعد تضحك أنت وأصحابك وشوف خاف، إيش هذا؟ إيش تصرف الجهلة؟ ذلك طلبة العلم، أهل الحلقات، أهل رزانة ما يفعلون الأشياء ذي، ما يفعلون هذه المنكرات. نعم. ها؟ لا شك، لا شك، لا شك ولا ريب. خذل المسلم إن الإنسان في مجلس السخرية والإضحاك من كثر ما يضحك ربما تتفلت مفاصله، يصير حتى ما يقدر ينكر منكر. المجلس صار في سكرة ضحك، فتعرف أن في مجلس المجالس استلم شخص مسكين ضحية المجلس، ويلا هذا سخرية من هنا. يبقى واحد عاقل يرى أنه هذا حرام اللي يفعله، لكن مع الإضحاك والفوضى العارمة في المجلس يخذله، ما يقول يا أخوان ما لكم حق حتى بالمسح تسخروا من فلان، ما يقولها. ليش؟ دخل معهم في جويش المزح والضحك، ما يدافع عنه، يقول لا يا أخوان، يصير وجه وجد، يقول لا يا أخوان هذا ما أرضى، السلام عليكم. يا سلام، هذا خلق الأنبياء. من يفعله؟ بنج وإسكار الإضحاك كأنه الضرب بالوريد، أول ما تتخدر خلاص ما يقول كلام، ذا يصير يضحك معهم. لذلك قال الله في أهل الإيمان والذين هم عن لغو
معرضون،
وإذا مروا باللغو أيضا أعرضوا عنه. لكن هذا الإيمان ما يقعد مجالس اللغو يتورط في هذا، يبعد عنه خلاص. شوف بدأوا يسخرون، بدأوا يلا سلام عليكم أخوان عندي موعد، امشي امشي بسرعة، أنقذ آخرتك، ما تكون هذا المجلس حتفك وبعده تكفر ربما. نعم.
قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها، فقام فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يعط من ماله شيئا.
ما هو ما هي البينة التي يكتف فيها في القتل بشاهد واحد؟ القتل كم شاهد حتى يقص من القاتل؟ يقتص منه
اثنين
صحيح. طيب ما هو القتل، جريمة القتل التي إذا حدثت يكتفى بها بشاهد واحد؟ مر معنا المسألة الذي نسيتها، مرت معنا تذكرونها؟ جيد صحيح. القتل الذي يقبل فيه شاهد واحد، القاضي يقبل بشاهد واحد، المقتول نفسه. لا أقول لك الطب الحديث الآن يستطاع، ولا أدري عن هذا صحيح ولا، الأخوان اللي يحبون البحث العلمي الطبي أكيد سيعرفون، يقول لك لما تجي تعرف من القاتل خذ مرآة العين وشوف الصورة مطبوعة، كبرها بكاميرا كمبيوتر وتشوف ملامحه، آخر شيء انطبع هنا. ما أدري هذا هو حاصل ولا أنه خرافة. هذا في حال إنسان وجدته في الرمق الأخير، خلاص روحه قاعد تطلع تقريبا أو قريب، تقول له من قتلك؟ يقول قتلني فلان. في هذه الحالة يضاعف الخبر في الصدق عنده حتى يصل مقام اثنين. ليش؟ ما الحكمة؟
مقام
لا يكذب، داخل على الآخرة الآن، داخل قاعد يموت في حاله هذه، يبعد أن يكون إيش؟ يكذب في الاعتراف على شخص. فلذلك إذا جيت الإنسان في الرمق الأخير، من سقط عليك ومت الآن في هذا الحادث؟ يقول هذا ابن عمي سقط علي بالعنية، طالع فيه وسقط علي، ها خلاص جيبوا ابن عمه اقتلوه. ما الدليل؟ جارية كان عندها أوضاح من ذهب، أساور، أو يهودي طمع فيها خبيث في المدينة كان عايش، شافها وبلغ به قسوة القلب ذلك اللعين، وجارية مسلمة، انه اخذ راسها عشان يجهز عليها. شوف نقرأ والله في بعض الجرائم لتحصل، استغرب هذول قلوب بشر والذي آت، مسك حجرين في عهد الرسول ورضهم فيها توفيت مباشرة، لا لما رضهم الحجرين داخت دوخة الموت يعني، لأنه المخ تأثر. هنا جاءها من جاءها وقال من قتلك؟ فلان فلان. المهم مع الدوخة أو مع الألم الشديد لما قالوا لها فلان اليهودي بس أشارت كذا، فأخت الصمل، لأن هذه الحالة ما يكذب فيها الشخص عند الموت، ما يكذب. نعم نعم اقرأ.
فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من الحديث
يورث، يورث قاتل بعد. لا لا لا، في 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 شريعتنا هل القاتل يرث؟ لا يرث. نعم.
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره. أنبأنا يزيد بن هارون به، ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم ابن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل، وأتى إلى وأتي إلى أمر عظيم، وإني
أمر عظيم
إلى أمر عظيم
إلى أمر عظيم. هذا يا إخوان جريمة القتل ترى ليست سهلة. أنا جاءني مستفتي في الحج لما كنا في المكتب بالإفتاء بمكة بالحرم بجانب الحرم، جاءنا مستفتي منهار صار الآن قاتل نفس ما أدري 30 سنة أو 20، يقول تجدد علي العذاب والبكاء. إزهاق الروح ليس سهل أبدا البشر من يقول لا إله إلا الله. فقال لي يعني أنقذني يعني أفتيني إيش أسوي في حياتي، كل شيء يتمثل صورة القاتل. طبعا في بينه وبين شخص مشكلة، والجريمة من أخبث الجرائم اللي فعلها هذا الشخص في بلده قبل 30 سنة. جاء مستفتي، بعضكم يقول كان مسكته وديته الأمن. في فرق يا أخي ترى بين المستفتي مسألة القضاء، قضاء معناها شاهدين وتثبت وجريمة، لكن جاء واحد قال لك أنا قتلت نفس قبل 40 سنة لي توبة، أنا ما تقعد تمسك بطريقة نادي الأمن بسرعة، رجل جاي يستفتيك. فهمت؟ نعم. مثل ابن عباس لما جاء ومستفتي قال قتلت بنت عمي، مسك ابن عباس ونادى الشرط ونادى هذا ولا افتى؟ ها؟ افتى. فهذا القاتل جاي يحج سبحان الله، يقول لكن أنا وضعي صعب، كل شوية جدد القاتل المقتول في ذهني وأبكي، يبكي يبكي سبحان الله، في حالات تأخذ من البكاء عصفت بحياته حزن وغم يتجدد له ما يشوف فرحة لأنه أزهق هذا النفس. لما قرر القتل يعني أعوذ بالله المجرم وقتها دق عليه الباب، أي إنسان يأملك دقيت عليه الباب وش بيسوي لك؟ افتح باب مين؟ شو أخبارك؟ تفضل. ولا بيت باب بيته. فالمسكين المقتول طلع يشوف مين، اول ما طلع ضربه بالفرد قتله اعوذ بالله. هذا من ابشع الجرائم اللي هي الغيلة، او ربما تدخل في الغيلة. الانسان يأملك اذا طلع لك عشان يقول لك تفضل، عشان يقول عاوز شيء عاوز شيء، تقول لما يطلع لك من ستر بيته تقتله أعوذ بالله. جراء لكنه تاب مسكين، تاب من عمله وجاي حج. ولا شك هناك رجل في عهد بني إسرائيل قتل 99 نفس ثم تاب واخذته ملائكة الرحمة، صدق في توبته. فإزهاق الروح ليس بالهين والمسلمة، حتى الذي قدم روح المسلم على الكعبة في الحرمة قال ما أعرف حرمتك، ولا دم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أعظم حرم منك يعني يا كعبة. كعبة تجب يعني من المسلمون الأربع مئة سنة بالمليارات تجول لها طاعة لله ليس عبادة الكعبة، ومع ذلك سفك دم مسلم واحد الشد من زوال الكعبة. نعم.
وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيره يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا. قال فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا هرمة ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لا يذللها لا يذللها العمل تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث مسلمة يعني مسلمة من العيوب.
شوف كيف الآية التشديد. فقال الله يذبح البقرة. هذا يا إخواني وش يسمى في علم الأصول اذبح لحظة اذبح بقرة مطلق العام. شو تذكر لا تستعجل تذكر ما درستم في الأصول أصول الفقه. أصول الفقه هي القواعد اللي تعرف بها الحكم التكليفي تستنبط الدرس الأصول تكون الفرق من العام المطلق، لكن العام يتعلق بالأفراد والمطلق يتعلق بالصفات والمطلق يجوز إدخال أو عليه والعام كل. الاستثناء دخول الاستثناء. طيب هل يصبح تقدير اذبح بقرة كل بقرة الأرض ذبحها يجوز تقدير هذا؟ هذا عام اللي يصح فيه الاستثناء، لكن المطلق لا يصلح إلا بدخول أوعى عليه. فلما يقول له مثلا أو الزوجة تقول لك اشتري لي مناديل مناديل هذا عام تجيب لها مناديل الأرض كلها ولا مطلق؟
مطلق
مطلق. مناديل ثاين ولا مناديل مطبخ ولا مناديل صالون أي واحد منها هذا تحتاج الأول. طيب لما قال اذبح بقرة مطلق إذا لو جئت بأي بقرة أجزاء
أجزاء،
لكن لما شددوا قالوا ما هي قال لا فارض يعني لا هرمة ولا بكر ولا صغيرة عوان خلاص. لو كان وقف أحد هذا جاب وسط أجزاء شددوا أيضا. طيب ما لونها؟ شعار الله العظيم ما لونها؟ قالوا طيب جاء أصعب تعرف البقر الأصفر
نادر
قليل صفراء أي صفار باقع لونها. طيب يبلغ من الصفاء أن تسر الناظرين لا إله إلا الله. وين البقر هذا يسر الناظرين هذا
نادر قليل.
طيب لو طبعا لو انهم فعلوا وجدوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، حتى مع الوصف الدقيق هذا ان صفراء عوان ما اكتفوا، فتشددوا في الوصف ايضا، فقالوا ادعو لنا ربك ان البقرة تشابه على، اذكر من الطرف فقيه في هذا العصر سئل ايها الشيخ ما رأيك في المغني مايكل جاكسون، فقال ان البقرة تشابه عليه. طيب لما تشددوا هذا الحال وش قال؟ لا ذلول تثير الأرض، لا يدري لها عمل، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لو جابونه بقرة فاقع لونها عوان لكن تسقي الحرث، تستعمل في الحرث وتسقي ما تجزئ، لا شية فيها. طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون، عاد لما جابوا الوصف هذا يدوروا ما لقوا، يلا خلاص ما نسوي نقتلها نذبحها، ما وجدوا. ولو وجدوا مسلك بعد هذا لفعلوه. ولذلك الحدادية في عهد ابن حمد هذا كان في حدادية لا شك، قال وإنهم، شوف الآن أنا هذا الشيطان يسلك مع واحد منهج الحدادي ما عاد يسمع من المعلم، كل معلم يجيب له في عيب الشيطان، شوف أخطأ في مسألة كذا. قالوا من اشترطوا علي وعلى غيري حتى أكون معلم للناس وصاحب إفتاء يعني وصاحب شروط في التفقه ما تجتمع فيها أبو بكر وعمر، يجب أن يكون حافظ مثلا ألفية، يجب أن يكون حافظ نظم كذا ونظم كذا ونظم كذا ونظم كيف يتصدى الفتوى، هو كل هذا بعضه حافظ وبعضه محافظ وبعضه. قال أبو بكر وعمر ما يجمعون هذه الشروط اللي شرطوها للمتفقه حتى يفتي، ليش يحطون هذه الشروط؟ ينفر الناس، كيف يخطئ في كذا الشيخ وكيف يعني ندرس عنده، خلاص خلاص استغفر الله العظيم. نعم
لا شيئة فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا، فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فاعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه
لا إله إلا الله،
فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة، وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا مالها، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته التي لستم بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمة الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه.
ولا فتحنا باب المدينة. لحظة، باب مفعول به ولا فاعل؟
باب مفعول به.
مفعول به يكون منصوب ولا مفتوح؟
منصوب.
باب.
ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فضربوه ببعضها. وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك الصدق قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجد، فانطلق نحوه فإذا بذلك الصبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه، فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له يا رسول الله ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيأخذ صاحب القضية، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول تعالى وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها
أي تدافعتم،
والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا نسألك عن القتيل وعن من قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون.
يعني وسط كرجل عجوز أذكر من باب الطرفة يعني أحسن الظن فينا رجل عجوز قبل سنين أذكر قال لي ابحث لي عن زوجة حيث أني كبير يعني في طاعن عمري 80 ابحث لي عن زوجة نص عمر ايش اقصد ها لا هي شابة طيب لو هرمة تقعد معه جيب موية والله ادعو الله نتحرك تقعد معه لو شابة انهكته فقال حتى يرتاح ذكي سبحان الله هذا عجوز قال إذا قدرت تشوف لي واحدة تكون نص عمر مثل ما يقول في السيارات أبي سيارة نص عمر ليش لو جديدة
غالية
ما يقدر على ثمنها ها لو أنها قديمة لكتب الخرابات كل شوي عند الورشة سلك وما أدري إيش حينئذ هذا معناها وسط يعني في البقرة في هذا الباب لا تكون كبيرة هرمة ولا صغيرة عوان يعني وسط نعم
وقال الله تعالى فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال نقي لونها تسر الناظرين
طيب هل التنوين يذكر هنا بقرة صفراء فاقع
صفراء
صفراء فاقع لونها نعم
إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال نقي لونها تسر الناظرين قال تعجب الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة قالوا الآن جئت بالحق فطلبوها فلم يقدروا عليها
هذا فيه فضل اللون الأصفر من جهة يعني عادية من جهة يعني عادية النفس تحب هذا اللون الأصفر هل في دليل من السنة على تفضيل اللون الأصفر يعني ظهور أن له رونق في النفس اللون الأصفر عما رواه البخاري في صحيحه بإسناده تحت باب الرطانة باب الكلام يعني بالرطانة وأن النبي رأى بنت يعني صغيرة تلبس الأصفر فقال سنة سنة لغة الحبشة معناها جميل فانظر البقرة فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين ها والأخرى نعم تسر الناظرين واللباس لما رأى النبي لباس أصفر على بنت قال سنة سنة يعني جميل أعجب النبي اللون الأصفر في البنت وهي لابسة الصغيرة نعم وفي ألوان الناس احتجوا أهل الفتنة في زمن النبي الذين لا يريدون الجهاد قال نخاف نذهب إلى أوروبا يعني اللي هي وين كان وقتها الروم قال يفتنني النساء بني الأصفر لكن ما كان شأن الشقار هذا يفتن مثل الإمام أحمد فقد أمر خاطبة أن تخطب لولده وقال اخطبي لي شوفي بنت يعني زينة لولدي عبد الله ولا صالح فجاءت الخاطبة تعرف الخاطبة علاقات تعطي خيارات من كثرة العلاقات مهنتها فقالت يا إمام وجدت لك بنت شقراء جميلة والثانية سمراء وعوراء، فرق فرق ولا لا؟ ها كبير. فالإمام أحمد أعرض عن هذا كله، يعني قال ما سألتك عن هذا، سألتك عن أيتهن أعقل، لأن العاقلة ستعين عبد في الآخرة، أما المجنونة أو المرأة الحمقى يبقى الرجل الصالح معها في شتات في آخرته، ما يرضيها شيء، تجي ترقع من هنا تخرق لك من هنا، ترقع من هنا تخرق لك من هنا، تقعد في شتات في الآخر، ضاعت آخرتك إلا قليل. فما كان يفتل الإمام أحمد الشقار ولا الشعبي، اللي يأخذ مجامع قلبه العقل، سمي العقل لأنه يعقل المرء نفسه فيضبطها بتدبر المآل في الأفعال. إذا فعلت كذا وش يصير؟ خالفت الشريعة، خالفت الشريعة ما ندخل النار، لا لا من مسوي نار صعبة في الآخرة، عاقل. أما الأهوج يقبل من غير دراسة، استعجال عجل والشيطان، يقبل منه هكذا تصرفات عشوائية، أهم شيء إلى لذته، هذا مو عاقل. كل شيء، البقرة عاقلة بهيمة مرت مزرعة مزارع تأكل منها، مو مزرعة سيدها أو ربها صاحبها، تأكل من كل مكان، طيب تروث في أي مكان، جاتها الروث في بطنها أحسد ضربت بها في وسط السكة، ليش استريح؟ تقول لو تكلمت قالت استريح استريح، روحي هنا ولا هنا ولا هنا، ما في عقل. كذلك الشخص إذا كان ما عنده عقل أي شيء يسويه، أي كلمة يقولها في المجلس مهمة، ما يعرف العواقب. فذلك الإمام أحمد قال لا تقولي لي شقرة وعينه زرقة وحوراء العين كل شوف بالآخر، عاقلة أتزوجها ولا مي بعاقلة، أتزوجها ولدي ولا لا، عاقلة على النصح حتى لو كانت سوداء. نعم.
وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك بثمانين ألفا. قال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن ينقض أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى، فأعطوه اثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا عشرة فأبى.
طيب. اضبط لي بقرة ببقرة، اضبط لي والإعراب أو ضبط آخر الكلام. الأولى فتح كسر ضم، الثانية فتح كسر ضم، نبدأ بالثانية خلينا، ببقرة أو بقرة أو بقرة؟
بقرة.
صحيح، لأن الباء حرف
جر.
ممتاز. هذه الثانية، الأولى
منصوب.
صحيح، لأن مفعول به منصوب. نعم.
فزادوه حتى بلغوا عشرة فأبى، فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إن وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى أعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدقت. وقال للقوم ارضوا صاحبكم فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى فأضعفوه له.
أرضوا
فارضوا صاحبكم فأعطوه وزنها ذهبا فأبى فأضعفوا له. حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها، قال ضربوه ببعضها، فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين، فعاش فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي، قال اقتله فآخذ ماله، فأخذ ماله، فآخذ ماله فأخذ ماله وانكح ابنته، فأخذ الغلام فقتلوه. وقال سنيد حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا إن صبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم يرى شيئا فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن في مكان هو وأصحابه. قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم يرى شيئا ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه، هيهات قتلتموه ثم تردون الباب؟ وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فذكروا له شأنهم، قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت، نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا.
طيب في شريعتنا نحن في قرية ساحلية جاك فيها إيجار رخيص جدا، لكن لما تستأجر فيها بإيجار رخيص مع كون تستطيع في مدينتك، وجدت في ذاك المكان الذي هو هذه القرية المنكرات ظاهرة، تبرج النساء ويلبسون سراويل قصيرة والرجال يمزحوا مع البنات، يعني المنكرات فاشية في شريعتنا، هل يشرع السكنة في مكان يكثر فيه الخبث، ولا الأفضل أو الواجب أن يعتزل ذلك المكان؟
الأفضل.
إيه. قال أهلك وفينا الصالحون. في المنطقة اللي فيها الصالحون. نهلك وفيها صالحون. قال نعم إذا كثر. فإذا عم وظهرت المنكرات كما قال النووي، فينبغي لصاحب الإيمان والصلاح أن يعتزل. خوف من إيش؟ العذاب، لأن إذا نزل عم فالأحسن لك تبعد، لا تروح تنغمس تسكن في مكان مثل ناس حبوا يروح اندونيسيا يعني في مكان. المهم راحوا مثلا نقول لو كانوا سكنوا في ساحل، الساحل ذا اللي سكنوا فيه النساء يعني ما راحوا زي مثل النبي بقي في مكة فترة والنساء عرات ينكر الشرك، راحوا سياحة كما ترى البعض يروح سياحة أماكن فيها عري وفيها ويسكن فيها، في خطر عليه من يجي تسنامي هذا الموج الكبير الذي جاءت وأغرقتهم في لحظة، دخلت إلى البارات المكان كحول ومكان الزنا ومكان كله دمرته. طيب هذا الآن رايح سياحة مع زوجته أو مع أخيه صاحبه، وراح قاعد وسط العرات هذول، يقول والله ودي اشوف البحر ما علي من العرات. لا، في خطر عليك لانه العذاب، انت صح نعرف انك ما تزني، لكن يخشى ان الله لبيتكم بعذاب سبحانه لاجل المنكر الفاشي هنا، انك يجيك انت بعد احسن لك. يعني وش تسوي؟ تمشي. ما قيل للوط اسري باهلك بقطع من الليل؟ فذلك اخذ العلماء كالنووي انك لا تبقى في بلد، في مكان معروف يعم فيه المنكر، يظهر شوي تفتح بابك تلقى مرأة ماشية بيسمونها هي وصاحبتها بميوه، يعني تغطي العورة بس ماشية، شوي رجل سكران، شوي لا إله إلا الله، تقعد كيف؟ فإن إذا جاء زلزال جنازتك أنت وهؤلاء مع بعض، كان كلكم يعمكم العذاب. فاترك أهل المنكر واعتزلهم. نعم.
فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم.
لا لنا بالتفصيلات هذه الإسرائيلية، لكن لا نصدق ولا نكذب. بقرة أمروا أن يذبحوها لكي يضربوا بعضها فيحل الله الموتى، فتعنتوا مثل شجرة آدم التي نهي عن الأكل منها. وش همنا هي نبق ولا تفاح؟ أهم شيء حصل ابتلاء بالشجرة، وكذلك بني إسرائيل حصل ابتلاء ببقرة لكي إذا ضربوا القاتل يحيى ويعرف من قاتله، المقتول يحيى ويعرف من قاتله، خلاص العبرة. وهذه أخبار بني إسرائيل، قال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. آمنا بالذي أنزل، نقرأ الآن. طيب تصحبك السلامة إن شاء الله، تصحبك السلامة. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هذا من يقولها المودع. أما المستودع الذي يروح يقول إيش؟
استودعكم الله
الذي لا تضيع دعاه. سبحان الله، الناس لما يتعلقوا بالشيء من الأعراف ينسون السنة. إيش يقولون الآن وهم غادرين؟ شوف وشك، حتى بعضهم ما ينطق الحرف اللغة العربية بسبب اللهجة. كيف يعني وشك؟ في شيء اسمه وش؟
وشك.
طيب لما يصير يداوم ويدمن كلمة شوف وشك بخير، ينسى السنة أن الرجل المودع يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، والمغادر يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه السنة. نعم اقرأ المسند أحمد. نعم، الحديث رقم كم في المسند؟
1763.
إيه ترى البعض شوقناه وما ذكرنا الفائدة العظيمة في المقدمة. قلنا أحيانا الواحد منا قد يعض الأنامل، يقول يا ليتني عاصرت نبي من الأنبياء آخرهم محمد بن عبد الله. فقال بعض سلفنا من أراد أن ينظر مجالس تشبه يعني نوعا ما مجالس الأنبياء فليحضر مجالس أهل العلم، لأنه يسأل سائل يقول حلفت على زوجتي خرجت فهي طالق، فيقول كذا، يقول عديت الميقات وأحرمت على الميقات، يقول عليك كذا، قال وهذه مجالس الأنبياء. إذا أنه لو نبي حاضر بيّن لهم شريعة الله في هذه الأحكام كلها، فمن أراد أن يحضر مجالس الأنبياء فليحضر مجالس العلماء، يتذكر مجالس الأنبياء بحضور مجالس العلماء، فالله اجعلنا وإياكم من العلماء العاملين بما يقولون. صلى الله ذلك 1700 كم؟
63
ألف لحظة
مسند العباس
1700 نعم اقرأ اقرأ 1763 اي العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وش تظنون انه يقرب للنبي؟
عمه.
ها؟
عمه
عمه، ولذلك الحبر ذاك العالم الجليل الذي انعم الله على الامه به واقواله الان درسها باكثر اخلاصه ورسوخه في العلم 1400 سنة وتنقل أقواله، عبد الله بن عباس، يصير هذا أبوه. نعم، فهو عم الرسول وعم الرجل سن أبيه، كان أصغر ولد أبيه وأسن الرسول الله بثلاث سنين، كان طويلا جميلا أبيض جهوري، هذه صفات يسمع نداؤه من الله أكبر، هذا معقول؟ لا إله إلا الله، نداء إذا نادى يا فلان نادى من 9 أميال، هذا مثل الميكروفون الشديد يعني صفارة الأنذار ممكن كذا. تعرف الليل عند العرب؟ أنا بحثت الليل عند العرب سبب بحثي أن المؤمن له خيمة في الجنة طولها 60 ميل، فبغى اشوف ناطحات السحاب هذه اللي بناها مثل هذا يقول وليد بن طلال والثاني، ولا اشوف ناطحات، طلعت اكبر ناطحه اظن 1.5 كيلو فوق ناطح السماء، فكنت ابحث يعني كم طولها بالاميال المعاصر. النبي قال 60 ميل، الميل عند العرب بعد البحث تبين لي انه 1.6 كيلو، 1.6 كيلو. فلما يقول النبي طول الخيمة عندك أيها المؤمن إذا آمنت وكنت صالح حضرت حلقات العلم أصلحت نفسك فدخلت الجنة بعد موتك، لك خيمة طولها في الجنة لؤلؤة 60 ميلا، يلا عاد 60 × 100 × 1.6 نحو 96. تصور أنها أعلى من مستوى الطائرات في هذا العصر، ولكن ما شفناها لا عين رأت ولا أذن سمعت. الطائرة تطلع أكثر شيء فوق سطح الأرض 11,000 قدم، 11,000 قدم، يعني تقريبا تطلع 11 كيلو الطائرة. فهذه لما تكون 60 ميل كم يعني 96 كيلو، يعني عشر ما تسوي الطائرة، يعني إذا صرت في الدور الأخير في هذه اللؤلؤة التي عدت لك أيها المؤمن في الجنة وتشوف الجنة ينكشف لك أطرافها، أطراف كثير منها، متعة عظيمة لمن دخل الجنة، لؤلؤة له في الجنة طولها 60 ميل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم نعوذك من النار. نعم. طيب، وقد شهد بيعة العقبة مع الأنصار، وكان من المشركين يوم بدر، فوقع في الأسر فقيد فبات يئن، فلم ينم رسول الله فسئل عن عما يمنعه من النوم، فذكر أنين العباس فأطلق القيد وفدي 4,000. وقد قيل انه كان مسلم يكتب ايمانه، والمشهور انه اسلم قبل الفتح، قبل الفتح اسلم وشهد فتح مكة، ولما اسلم حسن اسلامه واستمرت السقاية في يده ثم في يد ولده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه ويجله ويعظمه من جهتين، او يعظم النبي صلى الله عليه وسلم لسنه ولانه
عمه
عم الرجل صنه أبي، وقد استسقى به عمر عام الرمادة. جاء عام الرمادة عمر قال يا رسول يا عم النبي الله إن كنا نستسقي بالنبي يعني نطلب منه الدعاء ليس إلا هذا، فمات النبي فالآن أدعو لنا، ففيه فضل آل البيت، ففضل آل البيت، وأن أصحاب الفضل منهم له إن شاء الله ميزة، ولكن لعلنا الآن حاليا من باب الاحتياط نقول أن هذا قريب عمه، وقد يقال يدخل القرابة عموما للنبي في أن الصالحين منهم دعاءهم أقرب في الإجابة، لأنه لقرابة النبي كلما كانت أقرب كلما كان خير. طيب، عمره لما مات جاوز 80، دفن بالبقيع. اقرأ الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث الحجة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، قال مسند أهل البيت رضوان الله عليهم، قال من مسند بني هاشم حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
قال حدثنا وكيع.
وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة.
قال حدثنا سفيان.
سفيان نعم الثوري وهو ثقة أيضا.
عن عبد الملك بن عمير.
وعبد الملك بن عمير كذلك ثقة نعم.
عن عبد الله بن الحارث.
وعبد الله ابن الحارث وهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي وهو ثقة.
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويفعل، قال إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا كان في الدرك الأسفل.
نعم يعني أنه كان مستحق للدرك الأسفل لولا شفاعتي، فبشفاعتي صار مستحقا للضحضاح. نعم، فحينئذ تكون هذه شفاعة خاصة لأنه كان يحوطه فخفف عنه، فصار أخف الناس عذاب في النار مع أنه مشرك، وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري أخف الناس عذاب نعم عم النبي يوضع، وهو يوضع له جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحد إيش أخف
أكثر منه
عذاب. يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويفعل، يعني ينصرك وإن كان كافر لكن كان ينصرك. يا رسول الله نصرة النبي ليس سهلة، تعرف الصحابة كيف نالوا الشرف من أسباب ذلك نصرتهم للنبي، لكن هذا كان كافر، وهذا يدل أن الكفر لا ينفع صاحبه، لكن هذه شفاعة خاصة ليست كل كافر يشفع لها، شفاعة خاصة. نعم، قال إنه في ضحضاح من النار. الضحضاح هو ما رق من الماء على وجه الأرض، يعني لما تشوف ماء يبلغ الكعب كذا هذا ضحضاح، فاستعير هذا على النار أن النار لا تبلغ إلى أعلى جسمه إلى هذا الوضع، فهي عند أسفل قدمه، فلولا الله يعني ثم النبي سبحانه وتعالى لغمرته النار، لكن صار في ضحضاح في نار تصل إلى الكعب أو أدنى القدم ويغلي دماغه، فهذه فيه خطورة الكفر على الإنسان، لأنه سيبقى في هذا العذاب أبد الأبدي، هذا يعتبر خفف. فكيف عذاب الكافر أشد؟ ضرسه يضخم مثل أحد، ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده يسخن فيصبح ثلاثة أيام إلى آخره. نعم، وفيه استعمال لو، فإنه قال ولولا أنا، ولم يقل فلولا الله ثم إيش أنا، فقال لولا أنا. فكيف تجمع بين هذا وبين حديث من الشرك يقول ابن عباس أن تقول لولا البط لسرق اللصوص البيت، وهنا يقول لولا أنا ولم يقل لولا الله ثم أنا. سنشوف الأخ اللي وراء، شوف اللي وراء. إيه بس ما قال لولا الله ثم شفاعتي، قال لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. إيه ثبوت الشفاعة، لكن إشكال لو استعمال لو. ذهب بعض أهل العلم
جعلها السبب الشرعي ل
إيه، بس كيف تجمع بينه من حتى السبب الشرعي في ظاهر قوله لولا البط لسرق، ما قال لولا الله ثم البط، فجعل ابن عباس هذا شرك. النص هنا لولا أنا، ما قال لولا الله ثم أنا، لكان في ظاهر، لكان إيش يعني المراد، كان في قعر جهنم، لأنه كان مستحق الدرك الأسفل ولا شفاعتي، فبشفاعتي صار مستحق للضحضاح يعني قليل من النار.
نعم، ذكر ما جعله الله سببا شرعيا يعني.
ما قلنا شيء. لكن أليس ابن عباس قال قولهم لولا البط صار شرك، فهنا قال لولا أنا لكان في ضحضاح، ما قال الله ثم أنا. القاصد. ها عندك شيء أحمد؟ طيب وهنا كيف؟ شوف أبا مفلح يقول القصد، هذا نبه له عليها بعض الفقهاء ضمن علام العثيمين، إنه من كمل قصده ويقينه فلا حرج عليه. يقول آخر شربة لو أعطيتني إياه متعطش، ويقين عنده إنه السبب
الله سبحانه وتعالى جعل السبب
الله. نعم، اقرأ.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي هذا من هو؟
ثقة عارف بالرجال.
ثقة ثبت عارف بالرجال. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر.
عبد الله بن جعفر المخرمي الزهري من رجال مسلم ثقة.
عن إسماعيل بن محمد
بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري ثقة من رجال نعم البخاري.
عن عامر بن سعد.
عامر بن سعد كذلك ثقة.
عن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد الرجل سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه.
هذا الحديث إسناده صحيح في العاشرة مسلم. السندي يقول آراب كاداب أي أعضاء، المراد يعني ليسجد معه سبعة أعظم، فيلتقي مع أي حديث هذا؟ عبد الله بن عباس الذي خرجه البخاري في صحيحه: أمرت، وفي رواية أمرنا، أن نسجد على سبعة أعظم، أي أعضاء. ما هي الأعضاء السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها؟ سمها لي. هذا ذكر في الحديث. وجهه، وجهه كيف يسجد يعني وجهه؟
الجبهة والأنف.
يسجد كذا وجهه.
الحديث وجهه.
الجبهة والأنف.
يجوز هذا في اللغة؟ طبعا أول شيء حديث. هذا أطلق الكل وأريد
البعض.
البعض. عندكم شيء يثبت هذا في القرآن والسنة؟
نعم.
مثل
جعلوا أصابعهم في
لا جعلوا أصابعهم، ذكر الأصابع كلها وأراد
الأنامل
مقدمتها. وما أقول دخلوا أصابعهم في أذانهم كلها. كذلك الوجه معناها
الجبهة والأنف.
الجبهة والأنف. في بعض الناس ما يسجدون على الأنف. شوفه، شفته وطالع كذا استغرب كيف يصلون على الأنف. يقول النبي: لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض كما يمكن جبهته. فمن لم يمكن أنفه مشكلة، إنه قال لا صلاة، فعليه أن يمكن أنفه. وأيضا اليدين، واليدين إذا وضعتها مستحب أن تجعلها لجهة القبلة وتجعلها محاذية لأذنيك. أما الحديث الذي فيه محاذية ليش هنا ضعيف، إنما محاذية لأذنيك. هذه كلها مستحبات، لكن يجب أن تستغرق بيديك الأرض. أما التفنن اللي أراه، والله أنا أصلح الناس وأنا أصلي سجودهم بعض الناس، إيش الكسل هذا؟ يعني يبلغ به الكسل والتفنن الغبي كذا.
أنا
أملا، أسمع أملا، بعضهم كذا. فأنا في الصلاة حرك يدي، أمسك يده، أضرب بها الأرض، استجيب، يحس إنه في أحد صلح له، وإنه مو معقول يعني مثلا أتسلم عليه من طول الصلاة ما شاء الله، أتسلم معه في الصلاة من أجل ريغات شوي، فيفهمها الحمد لله. ما أحد عاند إلى الآن، ما أحد بعد لي دقيقة. فطرة شعر أن في خطأ عنده، أنها سبعة أعظم، هذه اللي هي أعضاء الأعضاء السبعة. فأنا ساجد كم إنسان الحمد لله صلحت له يده وأشوفه يستجيب. فلا بد أن تغرق بكفي كلها الأرض، ولا ترفعها كذا، ولا تحط أنامل كذا. هذا التفننات هذه يجب أن تترك. والرجلين، طيب إيش قال؟ وقدميه أيضا، هذا من باب العام
خاص. أصابع
ورد به خاص. قدمي لا تحير كيف تحط، تحاول خاص مقدمة قدميك. الآن ظهرت ححذة في الأسواق غريبة تشبه شخصية في عالم أفلام كرتون كانوا يقولون لنا وحنا صغار جوفي. هذا شخص حذاء غريب طويل ثم ملوي كذا كذا. والآن من التفنن في باب الموضة ظهرت في الأسواق من سنين حاجة زائد الحذاء، حذاء رجله كذا فيمتد البوز كذا ويلتوي، لا هو ما يلتوي، يصير مبوز كالباخرة مواخر
مدبب.
طيب هذا الذي ابتلي بالموديل قال له هذا الموديل عاجبني، وسجد، سيسجد على الزيادة هذه ولا الرجل برتفع كذا؟ ليش كل حبه في هذا البوز؟ هذا هو اللي خلاه يحب الحذاء هذا. عقول الناس تختلف يا أخوان ترى. طيب هل يصح سجوده أم يجب أن يضغط بحيث يلامس بالأرض المكان؟ أختصر لكم أيضا، في ناس عقلاء أيضا يلبسون المداس الشرقي جلد أصلي، فإذا سجد ما تمس قدمه الأرض، يمس قدمه الحذاء، مقدمة الحذاء كذا مقدمة تمس الأرض، هل يصح سجوده؟
يصح.
ولا بد أن يفسخ الحذاء ويحط رجليه مقدمتها على الأرض.
صح. يصح
جيبوني أبي واحد يجاوب
يصح
يصح ليش النبي قال قدمه ما لمس قدمه
لأنه هذا أتى بمذهب المخرج الغالب وكانوا يصلون في نعالهم
صحيح كانوا يصلون هذا فهم السلف اللي علمناكم إياه وذكرناكم به وهو أنهم كانوا يصلون بالحذاء الحذاء مو كله توصل الرجلين يعني
إلى المقدمة
إلى المقدمة ومع ذلك النبي كان يقر سجودهم فدل ملازم تلمس القدم إذا كنت لابس حذاء الأرض يكفي المسبوج أو مقدمة الحذاء لمست الأرض خلاص فإن الصلاة حينئذ تتبع الأرض القدم تتبع المقدمة خلاص صح أما البائس هذا إلا من كسله أيضا غير أنفه أيضا شوف رجال محلقة الله أكبر تبدأ تحلق كلا طيارة فوق الأرض ليش إيه يعني ليش مو بالعب الجاهل أحيانا إذا تعرف علم رجل في الصلاة صلاحة تكشفه في الجلسة للتشهد الأول لا شك في الجلسة الثانية والله يا أخوان أنا أرى مؤخرة أو قفا أقفاء هؤلاء أرى عجب ما فيهم في الصف كله ولا طالب علم أحيانا شوف رجليه كيف رجل على رجل كذا هذا صلب زي مثل يعني كذا رجل على رجل أو رجلين كذا ما أدري كيف مدخلها رجل يمين رجل يسار ونازل على أية أطفال ما يقعدون استف الأرض ورجل هنا ورجل هنا وغرائب والصحيح في جلسة التشهد الأول أن يفترج رجله اليسرى و أي نعم بمقعده الأيسر ثم يدخل رجله عفوا ثم ينصب اليمنى هذا في التشهد الأول الثاني أن يتكئ بشقه الأيسر على الأرض ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه وينصب اليمنى أو يمدها صفتان أما الثالثة فالحديث الشاذ في ثالثة أنا كنت أحرص عليها من قديم تبين الحديث الشاذ وشو أن رجله يخرجها بين ساق وفخذه كذا تصير هذا الفخذ هذا الفخذ هذا الساق يخرج رجله كذا بينهم يصير كالمقص هذا الحديث لا يصح سنده لا يصح نعم فهذه السبعة أعظم الذي ينبغي للرجل يسجد عليها وحتى يتحقق السجود ينبغي أن تكون السجادة أو الأرض صلبة ما يجي واحد كسول أيضا يصلي في مخيم الحج طوالة هنا طوالة هنا طوالة ما يمسك الطوالة بعدها كسول الله أكبر يسجد على السفنج كيف هذا يا أخي اترك الكسل النبي كان يقول أعوذ بالله من إيش من العجز والكسل شيل هذه الطراحة واسجد على الأرض الصلبة لأنه في مسند أحمد أو غيره قال أمرني النبي يعني أن أسجد حتى أجد حجم الأرض يبوستها أما أنك تسجد على الطراحة وتجد ليونة فأنت لم تنفذ الأمر النبوي الأمر النبوي في الأعضاء السبعة فلا بد أن تشعر بجبهتك بيبوسة الأرض وذلك لا يجزي السجود على الماء والطين على السطح كذا لابد تستغرق إلى يبوسة الأرض لابد أن يكون ذلك نعم والحديث اللي بعد مثل اقرأ السند
وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال حدثنا عبد الله بن بكر
خلاص يكفي خلينا ننتقل الكتاب لبعده لا إله إلا الله